أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونكمل إن شاء الله تعالى ما كنا قد بدأناه في المفطرات للصيام. يقول المصنف رحمه الله تعالى: والقيء عمدا. يبقى أيضا من المفطرات القيء عمدا. قال ابن المنذر: أجمع على إبطال صوم من استقاء عامدا. يبقى يا إخواني القيء عمد، وهذا بالإجماع. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم فرق بين من قاء واستقاء، بين من قاء واستقاء. فمن قاء لأن القيء غلده فقد عفى عنه الشرع، خلاص كده يا إخواني. أما من استقاء بأي وسيلة يجلب بها القيء، سواء كانت صعوطا يعني جاب شيء وشمه حتى يتقيأ، أو بوضع اليد في الفم مثلا، فهذا يا إخواني يفطر إجماعا. قال: لحديث أبي هريرة مرفوعا: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض. هذا يصبح مثال لكنا الصباح. مين اللي حرر معنا الأصول؟ يصبح مثالا؟ ها؟ ليه؟ لا، هذا ما تلقته الأمر بالقبول، هذا أجمعوا على معناه، أجمعوا على معناه. التلقي بالقبول يا أخواني، التلقي بالقبول أن يتلقوه بالقبول فيقبلون المعنى ثم يختلفون، فمنهم من يؤوله اللفظ ثم يختلفون، فمنهم من يؤول معناه ومنهم من إيه؟ من يجريه على ظاهره. لكن هنا أجمعوا على معناه، أجمعوا على معناه. طيب يا اخواني، احنا تكلمنا قبل ذلك في مساله في مسائل الاجماع وكتاب اجماع ابن المنذر، مش كده؟ لكن لا باس نعيد. قلنا يا اخواني كتاب الاجماعات لابن المنذر الغالب فيه انه يتقبل منه، وعمده غالب المتاخرين على كتاب الاجماع لابن المنذر، عمده غالب المتاخرين على كتاب الاجماع لابن المنذر، وهو اجماع على ما راى، هو اجماع على ما رأى. لكن باستقراء الكتاب، باستقراء الكتاب ابن المنذر يعتبر إجماعات الناس إذا كان غالبهم قال بالقول وشذ الرجل والرجلان، خلاص كده يا إخواني. وإن كان بعض إخواني يقول لا، ليس هذا كلام المنذر، وابن المنذر يقول، لكن هذا يا إخواني أنت لو فتحت كتاب ابن المنذر أي صفحة من الصفحات تقول لك وأجمع على كذا وشذ فلان، فيعتبر الذي أجمعت عليه جمهور الأمة إجماعا، ويعتبر المخالفة للرجل والرجلين يا إخواني شذوذ. وهذا أيضا مذهب الطبري، وفي الغالب هو مذهب ابن عبد البر، ابن عبد البر، خلاص كده يا إخواني. طيب هذه مسألة. المسألة الثانية: هل يسلم لكل مسألة قال فيها ابن المنذر أنه قال فيها ابن المنذر بالإجماع؟ قلنا في الغالب. الأمر فين يا إخواني؟ في الغالب، في الغالب يسلم ابن المنذر، وابن المنذر يا إخواني إمام من الأئمة، معلوم بمعرفته للخلاف. كتاب ابن المنذر يا إخواني ليس عليه حاشية، لكن مراتب الإجماع لابن حزم عليه حاشي، لا مش الشيخ أحمد الشافعي، الشيخ الإسلام ابن تيمية، له كتاب اسمه ناقد مراتب الإجماع. أوسع كتاب للقدماء في الإجماع كتاب الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان الكافي. الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان الكافي. ولبعض المعاصرين موسوعة اسمها موسوعة الإجماع. هذه الموسوعة موسوعة الإجماع اعتبرت كتب الإجماع الموجودة حاليا ثم جمعت إجماعات من عدد من الكتب المشهورة بنقل الإجماع كالمغني لابن قدامة والمجموع للنووي وكتاب بدائع الصنائع والمبسوط في الفقه الحنفي بدائع الصنائع للسكساني والمبسوط للصرخسي. هذه أخواني اسمها اسم الكتاب موسوعة الإجماع لسعد أبو جيد. هذا فيه 10,000 إجماع. سعدي أبو جيد في 10,000 إجماع وهو جاهل طيب لكن يحتاج لإيه؟ لمن ينقح، لأنه كل مسألة قيل فيها بإجماع إيه؟ نقلة. كل مسألة قيل فيها بإجماع نقلة. خلاص. طيب أحد إخواني يسأل يقول طب يعني المسائل هذه مش متتبعة؟ لا، في رسالة دكتوراه في مجلدين اسمها مسائل الخلاف. ماذا فعل في هذه الرسالة؟ أتى للمسائل التي ادعي فيها الإجماع وخالف فيها الرجل والرجلان وأتى بها، اللي خالف فيها الرجل والرجلين وأتى بها. فإذا جمعت بين الكتابين كتاب في الإجماع وهذا الكتاب إن شاء الله تعالى يكون الجهد تقريبا يعني مكتمل. نعم، لا نسيل لناس المصنف أظن موجود عندك في المكتبة لأن من الكتب المهمة ولا تأخذ منه مكتبات. أيضا يا إخواني من الإجماعات التي جمعت لبعض أهل العلم ولم يكتبوها في مسائل الإجماع لابن تيمية اسمها الإجماع في العبادات، وأيضا الإجماع لابن عبد البر وهذه أيضا ملتقطة من كتب الاستذكار والتجويد. خلاص، هذه تقريبا كتب الإجماع التي تحضر بالذهن الآن. خلاص، أوسعها وأحسنها وأرقها وأجملها كتاب الإجماع لابن المنذر. خلاص، ثم يليه كتاب مراتب الإجماع لابن حزم. واللي يعرف يا أخواني مذهب ابن حزم في الإجماع يعلم أن هذا الكتاب جليل. اللي يعرف مذهب ابن حزم في الإجماع يعلم أن هذا الكتاب جليل، لأن ابن حزم يضيق الإجماع جدا. وهو قد ادعى في أول هذا الكتاب أنه لم يأتي بمسألة من المسائل تخرج عن مذهبه، يعني بالشروط التي وضعها. ولذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية لما رآه قال هذا الكلام تتبعه وكتب كتاب إخواني نقد مراتب الإجماع، وأيضا لم يتتبعه في كل مسألة من المسائل. والعادة إن هذا الكتاب يطبع ويطبع معه إيه؟ كتاب نقد مراتب الإجماع وليس حاشية، وليتهم وضعوه حاشية لأنه بيضع فين؟ في آخر الكتاب. لكن لو وضعوه حاشية يبقى مسألة مع مسألة هتكون مقارنة لطالب العلم. خلاص كده يا إخواني نرجع. طيب، قال والاحتقان في الدبر، يبقى أيضا من المفطرات الاحتقان في الدبر الحقنة الشرجية. وهذه يا إخواني اختلف فيها أهل العلم وإن كان الجمهور على أنها من المفطرات، الجمهور على أنها من المفطرات لأنها تدخل في إلى الجوف إيه؟ بعض المرطبات. الجمهور على أنها من المفطرات. الشيخ الإسلام ابن تيمية يذهب أنها ليست من الإيه؟ من المفطرات. نعم. قال والاحتقان في الدبر نص عليه، وبلع النخامة إذا وصلت إلى الفم. النخامة يا إخواني ابتلاعها عند كثير من أهل العلم يحرم. لماذا؟ لأنها من الخبائث. هذه مسألة. المسألة الثانية، هل هي مفطرة أم لا؟ مذهب الحنابلة أنها إذا خرجت من مخرج الخاء، خلاص؟ يعني خرجت من الحلق إلى الفم، خلاص كده يا إخواني؟ إذا خرجت من مخرج الخاء إلى الفم ثم أعادها فإنها مفطرة. طب لماذا؟ قال لأنها أجنبية عن الفم، لأنها تخرج منين يا فني؟ من الرئتين، تخرج من الرئتين ثم تخرج إلى الفم ثم تعود إلى المعدة. واضح يا أخواني؟ فقالوا هذا أجنبي وهذا يكون مفطرا. من رئتيك، تخرج من الرئتين إلى الخشوم. فلما يكون عندك بلغة تعمل إيه؟ تفضل. مستخبثة. احنا قلنا يا اخواني انها نجسة ولا مستخبثة؟ طبعا مستخبثة طبعا، ولم نقل انها نجسة. خلاص، هذه مسألة. المسألة الثانية، لما خرجت من النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يستحبثونها، وهذا هو الفرق. واضح يا اخواني؟ هذا هو الفرق. لان يا اخواني من القواعد التي يضعوها اهل العلم أن المستخبث عند العرب يحرم أكله. احنا عندنا يا إخواني، سأضرب لك مثالا واحدا، يكفي مثال عشان ما نخبوكش. الآن يا إخواني، الذي يحرم عليك الميتة ولحم الخنزير والدم وما أهل لغير الله به، ماشي؟ وبعدين يدخل تحت الميتة هذه المنخلقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل سرق، إذا دخل تحت إيه؟ الميتة. وبعدين حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيف، بين ذلك أشياء لم ترد في السنة، بين ذلك أشياء لم ترد في السنة. الفأر يحرم أكلها أم لا؟ بأي شيء كلها يحرم؟ أي عرف؟ واضح الآن كده يا إخواني؟ يبقى أنت الآن لا تحكم بمثلها. الزرافة، لا، الضفدع عندك نص. الزرافة تؤكل ولا لا تؤكل؟ القرد. إذن يا إخواني هذه لابد أن تخضع لقواعد. فهم يقولون ما استخبثه العرب في زمن التنزيل من المحرمات. أعيد مرة ثانية القاعدة، ما استخبثه العرب في زمن التنزيل يكون من المحرمات. يبقى أنت عندك كم قاعدة الآن؟ المذكور في الآيات، وبعدين القاعدة التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم في كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، على أن هذه القاعدة بعض أهل العلم يخرج بعض الأفراد منها إما لنص وإما لاجتهاد. لنص زي الضبع، الضبع يكون الحنابلة بحل أكله، والاجتهاد كالثعلب يقول الشافعية بحل أكله، والاجتهاد الكلب يقول الملكية بحل أكله. خلاص كده يا إخواني؟ وضحت؟ طيب، والمستخبثات هذه القاعدة. وهل يقول بعض أهل، نعم بعض أهل العلم يختلف، هل هذا مستخبث أم لا؟ واضح كده يا إخواني؟ طيب نرجع الآن. النقامة استخبثتها العرب فحرم بلعها، هذا هو المذهب الأول، هذا هو المذهب الأول. المذهب الثاني أنها بعضك فلا يفطر إلا إذا خرج خارج الفم. أعيد، إلا إذا خرج خارج الفم وليس في جوف الفم. ولذلك أنا لما قال وبلع النقامة إذا وصلت إلى الفم قلت إلى مخرج الخاء. طيب إذا خرجت من الفم ثم أعدتها هذه مفطرة. طيب إذا خرجت إلى الفم إلى جوفه، خرجت من مخرج الخاء إلى داخل الفم، فهل هي مفطرة؟ قولان لأهل العلم، الأول أنها مفطرة، الثاني أنها غير مفطرة. اللي بيقول إنها مفطرة قال لأنها أجنبية عن الفم، يعني أنت الآن ريقك الذي يجري في فمك ابتلاعه مفطر؟ لا. طب لو جمعته في فمك ثم ابتلعته ألا يحدث لك نوع رطوبة؟ بلى. طب يفطرك؟ لا. طب لماذا؟ لأنه من أصل الفم. طيب النخامة أو النخاعة من أصل الفم؟ لا. طب إذا خرجت إلى فمك فهي أجنبية عنه، وهذا مذهب من يقول بإخوان بأنه مفطر. ويقول هي كالقلف. إيه القلف؟ ما يخرج من المعدة ولا يملأ الفم. القيء يملأ الفم، القلف لا يملأ الفم. لو أنك ابتلعت القلف إيه؟ تذكر بذلك. يقول وكذلك النخام قياس. خلاص كده يا إخواني. وبعض أهل العلم قال إنها لا تفطر. طب لماذا؟ قال لأنها تشبه الريق، تشبه الريق. والمذهب الأول أقوى وأحوط، أقوى وأحوط. طب بعض الإخوان يقول طب أنا ما كنت أعرف وكنت أبتلع ما مرة مرة. طيب التاسع الحجامة. يقول الحجامة خاصة. طب طعام وشراب يشبه، صحيح؟ يشبه. واضح يا إخواني؟ بل أهل العلم تكلموا في أقل من هذا. لو أخذ ما بين أسنانه فابتلعه. واضح كده يا إخواني؟ فماذا يفعل؟ يخرجه في منديل، يخرجه في منديل. فإن لم يكن ففي طرف ثوبه. في أثناء الصلاة خذه في منديل أو في طرف ثوبه. نعم. لا أنا ما قلت، أنا قلت وحتى تكلموا في كذا. يا إخواني الشرع لم يأتي بكل فهم، ما لا يمكن التحرز منه قد عفى عنه الشرع، ما لا يمكن التحرز منه قد عفى عنه الشرع. أنت الآن لما تأتي وتتمضمض ما يبقى في فمك شيء؟ أنا كنت أعرف أحد إخواني كان يتفل حتى يتفل دما، فأقول له الدم ده ولا في الطرق عشان تذهب عنه الوسواس. أنت الآن لو ابتلعت طريقك مع الدم ده ولا في الطرق عشان تذهب عن الوسواس، يأتي يتوضأ يكون عذابا عليه. الشرع يقول لم يأتي بمثل هذا، الشرع ما بيأتي بمثل هذا. طيب قلنا يقول التاسع الحجامة خاصة، التاسع الحجامة خاصة. وما معنى كلمة الحجامة؟ إخراج الدم من الجسم. الحجامة إخراج الدم من الجسم. خلاص كده يا إخواني. هذه الحجامة عند الحنابلة مفطرة، الحجامة عند الحنابلة مفطرة. ويفطرون الحاجم والمحجوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. خلاص. لكن الصحيح عند جمهور أهل العلم أن الحجامة غير مفطرة وأن ذلك منسوخ. لماذا؟ لأن في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وصام، ولا يصح ما صحح به بعض أهل العلم أن يقول بل هذا خطأ، والأشبه أنها احتجر صائما. تخطئ الرواية إخواني بغير دليل لا يجوز، وإن كان من كبير، وإن كان من كبير. أيضا ورد عدد من النصوص يفيد أن الحجامة منسوخ. من ذلك ما ذكره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وذكره الزيلعي في كتابه نصب الراية عن عدد من الصحابة، منها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص بعد ذلك في الحجامة للصائم، وهذا يدل على إخواني على النسخ، يدل على النسخ. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في القبلة والحجامة للصائم. يبقى عندي كم نص؟ عدد من النصوص، عدد من النصوص القولية وعدد من النصوص الايه، ونص في فعلي، ونص فعلي. يقول المصنف رحمه الله تعالى: نص عليه وهو قول علي وابن عباس وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنه، وبه قال إسحاق وابن خزيمة قاله في الشرح لحديث أفطر الحاجم والمحجوم، رواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 11 نفسا. قال أحمد: حديث ثوبان وشداد صحيحان، وقال نحوه علي بن المديني. وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتبه احتجم وهو صائم، رواه البخاري، منسوخ. يعني دعوة نسخ ايه؟ متبادلة، لأن ابن عباس راويه كان يعد الحاجم الحجام والمحاجم قبل مغيب الشمس، فإذا غابت احتجمت، كذلك رواه الجزجاني. لكن هذا يا أخواني الحديث شيخ الألباني قال لم أقف على إثنان. طيب نسأل سؤال، هذا الحديث احتجم الحاجم، أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، احتجم وهو صائم، من الذي رواه؟ ابن عباس. ابن عباس من كبار الصحابة ولا من صغار الصحابة؟ هذه واحد. خلاص. اثنين: أين الدليل على النسخ؟ هذه اثنين. ثلاثة: عندنا أدلة على النسخ، عندنا أدلة على النسخ العكسي، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك. يعني إيه رخص بعد ذلك؟ يعني بعد المنع في الحجاب. يبقى إذن يا إخواني دعوة النسخ متبادلة، وبعض أهل العلم لما رأى دعوة النسخ لا تقوى جاء إلى هذا الحديث أن النبي احتجم وهو صائم، قال احتجر وهو صائم، واحتجر يعني ضرب الحجرة في المسجد في الاعتكاف، وهذا وإن كان من كبير من الكبراء فإنه لا يقبل منه. تفضل.
لما قال المؤلف حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، ثم قال أنه منسوخ لفعل ابن عباس، هو بذلك يرى كما تقول الحنفية أن
لا. لما تعارضت الأحاديث وكان ابن عباس هو راوي هذا الحديث، قال لا يجوز لابن عباس أن يروي هذا الحديث ثم يخالف. واضح كده؟ وهذا نقوله قد يكون فعله ابن عباس، كان يعد أدوات الحجامة ولا يحتجم لأنه تضعف، يبقى يحتمل ولا يحتمل؟ يحتمل. ولذلك قلنا الصحيح أنها إيه؟ لا تبطل الصيام. ومثلها الآن يا أخواني التبرع بالدم، مثل الحجامة التبرع بالدم، الصحيح أنه لا يفسد، عليكم السلام، أنه لا يفسد الصيام، لكن لو أخره لما بعد الصيام لكان أحسن، لأنه يضعف الجسم. طبعا
لما قال الحجامة الخاصة
ها؟
لماذا
لأنه يشبه الحجامة الفصل، لأنه يشبه الحجامة الفصل. وقول آخر في المذهب أن الفصل والحجامة واضح كده، فهو الآن اقتصر على الحجامة لأنه قد ورد فيها النص. قال العاشر، يعني العاشر من يقني من المقصرة، قال إنزال المني بتكرار النظر، إنزال المني بتكرار النظر، قال لأنه إنزال عن فعل في الصوم يتلذذ به أمكن التحرز عنه، شبه الإنزال باللمس، قاله في الكافي. خلاص. هذا إخواني المذهب هو مذهب جمهور أهل العلم، مذهب جمهور أهل العلم، ويستشهدون على ذلك بغير هذا النظر، هذا بالنظر الآن، يستشهدون بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضع طعامه وشرابه وإيه؟ وشهوته. قال فهذا مش قالوا فهذا من ليه؟ من الشهوة. وذهب ابن حزم الظاهري إلى أنه لا يفتر بذلك. ابن حزم الظاهري ذهب أنه لا يفتر بذلك، والصحيح أنه يفتر به. أين الدليل على أنه يفتر؟ ابن حزم يسألك أين الدليل على أنه يفطر؟ هتقول له حديث يدعو طعامه وشربه وشهوته. يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، وهذا إيه؟ ها؟ نص في أنه يأتي شهوة ومع ذلك لا يفطر. صحيح. طيب رخص النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة بالصائم، واضح؟ وطبعا مذهب ابن حزم ليس صحيح، مذهب ابن حزم ليس صحيحا. فإذا قال هذا نقول هذه مرخص فيه، هذه مرخص فيه. قال لا بنظرة ولا بتفكر. يبقى الآن يا أخواني يقول تكرار النظر شيء، وأن ينظر نظرة فجأة فينزل، أو تفكر فأنزل، لأن التفكر والنظرة لا يمكن يتحرز عنه. كما نقول لا يمكن، نقول يشك، نقول يشك، لكن كلمة لا يمكن. قاله في الكافي. قال ولا الاحتلام. يبقى إذن يا أخواني إنزال المني، إنزال المني عند جمهور أهل العلم ليس مفطرا على الإطلاق. إنزال المني عند أهل العلم ليس مفطرا على الإطلاق، لكنه يكون مفطرا بواحد من ثلاث، بواحد من ثلاث. الأول أن يكرر النظر فينزل، الثاني أن يمس فينزل، الثالث أن يستني سواء بيده أو بيد زوجه فينزل. كم حاجة يا أخواني؟ ثلاثة. طيب وفي غير ذلك لا يفتر بالإنزال، سواء كان بنظرة أو بتفكر أو باحتلال. خلاص كده يا فندم؟ كم شيء الآن قلنا؟ ثلاثة وثلاثة. تفضل. لا، احنا قلنا تكرار النظر شيء والنظر شيء. كأنك بتقول النظر يعني افضل بص نص ساعة. لا، نظر يعني رفع بصره فنظر، فاشتهى فأنزل. واضح كده؟ أو لما نظر ما استطاع أن يحجب فكرة فأنزل. واضح كده؟ لا يقصد بالنظر يعني تكرار النظر. تكرار النظر احنا قلنا يكون ايه؟ من الأشياء الثلاثة التي عدوها من المفطرات، تكرار النظر والمس والاستمناء. فضل. لا، هو لما نظر فكر. لا، ما احنا قلنا الآن هو الإنزال، الإنزال إنزال المني ليس بمطلقه مفطر. القاعدة يا إخواني مش إنزال المني مفطر، لكن إنزال المني بسبب من الأسباب الثلاثة مفطر. فلماذا اعتبروا الأسباب الثلاثة؟ لقول النبي يترك طعامه وشرابه وشهوته، معناه يترك الشهوة. هو الآن ما ترك الشهوة لمسا، ما ترك الشهوة تكرار نظر، ما ترك الشهوة استمناء، معناه إيه؟ يفطر. واضح يا إخواني؟ وعند ابن حزم لا فرق، يعني إنزال المني بذاته عند الجمهور مفطر ولا غير مفطر؟ لذاته غير مفطر، لكن للسبب الذي ترتب عليه مفطر ولا غير مفطر؟ مفطر. وذلك فصل، قالوا لنظر يعني تكراره، لمس لاستناء، هذا يا إخواني مفطر. طيب لنظرة واحدة. طب للتفكر. طب لاحتلام. لا خلاص. خذ القارب أطعم. يقول ولا الاحتلال لأنه ليس بسبب من جهتي ولا باختيار، فلا يفسد الصوم بلا نزاع ولا بالمزي، أي لا يفسد الصوم بالمزي من تكرار النظر لأنه ليس بمباشرة. انتبه للي بعرفه. يبقى الآن يا إخواني لو من تكرار النظر خرج منه المزي يفطر ولا لا يفطر؟ المزي لا يفطر. طب لماذا لا يمكن التحرز عنه؟ لأنه لا يمكن التحرز عنه، لكن يمكن التحرز عن سببه. قال الحادي عشر خروج المني، انتبه، أو المزي بتقبيل أو لمس. فعد من المفطرات خروج المزي لو كان لتقبيل أو مس. هذا كله يا إخواني ليه؟ للحديث يطلق طعامه وشربه وإيه؟ وشهوته. فيقول هو الآن استدعى الشهوة، الآن استدعى الشهوة، فلما خرج منه المزي صار مفطرا، وهذا لا يسلم له. طب لماذا؟ لأن المزي لا يمكن التحرز عنه. فإذا رخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم في القبلة وخرج المزي بسببها، ها؟ واضح كده؟ ولأن عمر بن الخطاب جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقولها لك، قال وما ذاك؟ قال قبلت وأنا صائم. قال أرأيت لو تمضمض؟ طب المضمضة يا إخواني؟ لا، المضمضة أول الشرب. المضمضة يا إخواني أول الشرب تشرب تعمل إيه؟ طبع الماء في فمك، وأنت الآن تتمضمض، يعني بيصل الماء لفين؟ لفمك، لكن ابتلعت. لا، كذلك التقبيل هو مقدمة للجماع، لكن لك ما جمع. يبقى إذن المفطر إيه يا إخواني؟ الجماع. المفطر الجماع. إذن الآن لما يقول عمر هلكت قبلت وأنا صائم، قبل إيه؟ لشهوة. هل يؤمن مع هذه الشهوة ألا يخرج المد؟ واضح كده يا إخواني؟ ونفس هذا الدليل، هذه الأدلة التي أقولها هي التي يستشهد بها ابن حزم. ماشي يا إخواني؟ بس هنا يستشهد بها ابن حزم على إيه يا إخواني؟ على أن خروج المني لا يفطر. فنقول نحن مع الجمهور في ثلاثة أمور، أن خروج المني يفطر لثلاثة إيه؟ أسباب. الأول تكرار النظر، الثاني المس سواء كان بتقبيل أو غيره مس، الثالث الاستلناء. يقول الحادي عشر خروج المني أو المذي بتقبيل أو لمس أو استناء أو مباشرة دون الفرج، لأنه إنزال عن مباشرة أشبه الجماع. وأما المذي فلتخلل الشهوة له وخروجه بالمباشرة. أما المذي يا إخواني فإيه؟ هذا الذي فيه كبير نظر. قال أشبه المني، نقول وأين المذي من المني؟ كل له إيه؟ أحكامه. والمذي يأتي بلا شعور بعكس الإيه؟ المني. قال وحجة ذلك إيماء حديث عائشة رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل وهو صائم. طب أين الإيماء في اللي بعدها؟ ويباشر وهو صائم، لكنه كان أملككم لإرب. طب الملك لإرب يعني لا يجامع. أين الملك الإرب أنه لا ينزل المذي منه؟ واضح كده يا إخواني؟ فضل. أنا قلت النظر هنا هو النظر والذي جعله يفرق قدر التفريط. إذا خرج منه المذي لتفكر أو نظر فإنه لا يشعر به أصلا، لا يشعر به أصلا. حاضر صبرا آلاف أكمل العبارة. خرج منه يا إخواني بلا شعور أصلا، لكن مع المباشرة هو الذي استدعاه. ونقول أيضا مع نظر هو الذي استدعاه. فنقول الحقيقة أنه لا فرق بين الإيه؟ الاثنين. كثير يا إخواني من هذه المسألة التي نقولها هي جارحة للصيام ومنقصة للأجر، يعني مش معنى كان يقول أنها غير مفطرة أنها تكون مباحة، لا لا، هذا أمر إيه وهذا أمر آخر. زي ما بنقول الكذب في نهار رمضان لا يفطر، قول الزور لا يفطر، مع أنه لا أجر له بالكذب وقول الزور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع قول الزور والعمل به والجاه، فليس لله حاجة فين؟ في أن يدع طعامه وشرابه. فلما نقول لا يفطر شيء ونقول لا أجر له أو ينقص الأجر شيء آخر. طيب الثاني عشر، كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من مائع وغيره فيفطر. كل ما يوصل، كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من مائع وغيره فيفطر. وهذه أيضا يا إخواني مسألة فيها نزاع، مسألة فيها نزاع. أما ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من الأشياء المعتادة ككحل وقطر عين ثم تفل ولا يتعمل ابتلاعه وغيره من مثل هذه الأشياء، وكذلك الأطياب لأنها قد تصل طعمها إلى الحلق، فهذه لا تفطر، هذا هو الصحيح. كذلك سائر الإبر التي يأخذها الناس وهي غير مغذية، سائر الإبر التي يأخذها الناس فتدخل إلى جوفهم وهي غير مغذية فهي لا تفطر، هذا قرار مجمع الفقه الإسلام. طب لماذا يقولني؟ لأنه ليس عندنا دليل على أن كل ما وصل إلى الجوف إيه؟ يفطر. واضح كده يا إخواني؟ يقول إن قطر في أذنه ما وصل إلى دماغه، يبقى قطر في الأذن، أو داوى الجائفة فوصل إلى جوفه. إيه داوى الجائفة يا إخواني؟ جرح، جرح، لا جرح، جرح يعني حد طعن واحد فوصلت إلى جوفه، هذا يسمى إيه؟ الجائفة. طيب فوصل إلى جوف أو اتحل بما علم وصوله إلى حلقه، خلاص كده يا إخواني؟ كل هذه يا إخواني الصحيح فيها أنها لا تفطر، لأنه لا يمكن التحرز عنها، لا يمكن التحرز عنها، ولا يفطر من هذه الأشياء إلا ما كان مغذيا، زي حقنة الجلوكوز مفطرة، تفطر ثم تعيد عند المصنف. قال لقوله صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. طب هنا النهي يا إخواني عن المبالغة في الاستنشاق ولا عن الاستنشاق؟ عن المبالغة. طيب هنا يا إخواني حيطر الصيام ولا لأن الاستنشاق مفطر؟ حيطر الصيام، لكن وجه الأمر عند المصنف أنه إن بالغ يكون عرضة لأن يدخل الماء إلى إيه؟ إلى جوفه. قل لو بالغ ولم ينتبه ودخل الماء إلى جوفه دون إرادة يفطر ولا يفطر؟ الصحيح أنه لا يفطر. يبقى إذن يصح به الاستدلال؟ لا. قال: وهذا يدل على أنه يفسد الصوم إذا بالغ فيه، بحيث يدخل إلى خياشيمه أو دماغه، وقيس عليه ما وصل إلى جوفه أو دماغه. وروى أبو داود والبخاري في تاريخه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر بالإسمد المروح عند النوم وقال: ليتقه الصائم. وهذا الحديث لا حجة فيه لأنه منكر. قال: وإن شك في وصوله إلى حلقه لكونه يسيرة ولم يجد طعمه لم يفطر، نص عليه. نوع من أنواع الكحل. خلاص كده يا إخواني؟ والصحيح يا إخواني أن هذه غير مفطرة، غير مفطرة. قال نص عليه. قال: أو مضغ علكا، لو مضغ العلك، والعلك يا إخواني ينقسم إلى أنواع: علك لا طعم له، يعني ما فيش إيه مكسبات الطعم التي توجد في يعني علك يا إخواني اللبان، خلاص، علك ليس فيه مكسبات الطعم، وآخر فيه مكسبات الطعم. فأما ما فيه مكسبات الطعم ويتحلل في الفم ويصب إلى الجوف فهذا متوقف. وأما الذي لا يتحلل وليس له طعم يتخلل إلى الجوف فهذا إيه؟ غير متوقف. لو أنه لا يصل إلى الجوف لا إشكال ولا يتحلل. قال أو مضغ علكا أو ذاق طعاما ووجد الطعم بحلقه فإن لم يجد بحلقه لم يضره، لقول ابن عباس لا بأس أن يذوق الخل والشيء يريد شراءه، لأن الذوق يا إخواني يكون بإيه؟ بطرف اللسان، لأن حاسة الذوق في موجودة في طرف اللسان. واضح يا إخواني؟ حكاه عنه أحمد والبخاري. وكان الحسن يمضغ الجوز لابن ابنه وهو صائم، فين؟ طرف لسان. هذا يتذوق ولا يتذوق؟ يتذوق، لكن لا إيه؟ لا يكترع. طب ومثلها المرأة تقوم بالطبخ تريد أن تذوق الملح، يبقى لا بأس أنك تذوق بإيه؟ بطرف اللسان، تتذوق بطرف اللسان. لو تذوقت بطرف اللسان ولم تبتلع لا شيء عليه. ونقل عن أحمد كراهة مضغ الإيه؟ العلك. طب لماذا؟ خشية على الصيام من أن يتحلل منه جزء فإيه؟ فيبتلعه. ورخصت فيه عائشة رضي الله عنها قاله الشرع. أو بلع ريقه بعد أن وصل إلى ما بين شفتيه. قلنا يا إخواني بلع الريق جمع الريق وابتلاعه لا يفطر. خلاص كده يا إخواني؟ لكن لو ابتلع لو أخرجه خارج فمه ثم ابتلعه أصبح أجنبيا، هذا إيه؟ يفطر. كذلك لو ابتلع ريق غيره. خلاص كده يا إخواني؟ قال أو بلع ريق غيره أفطر، لأن بلعه من غيره لأنه بلعه من غير فمه أشبه ما لو بلع ماء قاله في الكاف. خلاص كده يا إخواني؟ يبقى عندنا عدد المفطرات كم؟ 12 مفطر. 12 مفطر. وقلنا يا إخواني بعض الأشياء الحديثة حقن الأنسولين والإبر غير المغذية بجميع أنواعها سواء كانت في الوريد أو في العرق هذه لا تفطر. واختلف أهل العلم في بخاخ الربو. خلاص كده يا إخواني؟ في بخاخ الربو يؤخذ هل يفطر ولا لا يفطر؟ فمن قال يفطر قال لأن فيه أجزاء ماء، ومن قال لا يفطر وهذا الأقرب للصواب، هذا الأقرب للصواب يا إخواني أنه لا يفطر لأن أجزاء الماء التي فيه قليلة جدا. ولو قيست هذه الأجزاء بما يبقى في فمك بعد الوضوء لما قيست، لأنها وحدة صغيرة جدا، يعني تعرف معمليا وكذلك يا إخواني الأكسجين، وإن كان في الأكسجين إيه؟ قليل ماء. واضح يا إخواني؟ طيب كل هذا إن تحرز منه وجعله بعد الفطر كان إيه؟ كان أفضل. فضل.
هل يقال في البخاخ والأكسجين أن هذا تذهب إلى دعوة تذهب إلى مدى الطعام؟
إيه؟
هل يقال إلى الأكسجين والبخاخات الربو أنها تذهب إلى دعوة ولا تذهب إلى مدى الطعام المعدة؟
لا، اللي قال بيفطر بيقول ان فيها جزء ان الماء ينتشر ويصل عن طريق البلعوم، لان يا اخواني البلعوم يصل منه الايه؟ يصل منه الهواء ويصل منه الطعام، مش كده؟ يصل الى القصب الهوائيه ويصل الى ايه؟ المريء، صحيح؟ طيب فقالوا انه بيصل جزء منه، ولكن يا اخواني احنا كنا قبل ذلك فاكرين لما كنا بنتكلم في 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 الاحكام الوضعيه، قلنا الاحكام الوضعيه ايه تعريفها يا اخواني؟ وصف ظاهر منضبط، وصف ظاهر منضبط. إذا لم يكن ظاهرا لا ينبني عليه حكم الشرع. هنا ظهور هذا الوصف الذي يقولونه يا إخواني ظاهر ولا معملي؟ معملي. هذا معملي يا إخواني، يعني تحليل معملي بيقول لك أيوة أنت عندك بعض ذرات الأكسجين، بعض ذرات الماء موجودة. طب لماذا؟ لأن عندك مركبة من ذرة الأكسجين وذرتين كذا. طب بنسبة كذا في المية كم في المية؟ يقول لك 1%. الكلام ده ايه؟ الكلام ده معملي يا اخواني، هذا معملي. واحنا قلنا ان الاسباب التي تنبني عليها الاحكام الشرعيه فيها إيه؟ ثلاثة أوصاف، تكون وصف وظاهر ومنضبط. فإذا كان وصفا خفيا لا ينبني عليه الحكم الشرعي. طب بخاخ الأكسجين بما يحمل بينهدر الذرات، وصف خفي ولا ظاهر؟ خفي، بدليل أنك لو جئت لكثير من الناس قلت هذا تعالى حط فمك كده بذرة فيما، هيقول لك إيه؟ لا أرى. طب لماذا؟ لا يشعر. لكن هم يقولون هذا للتركيب المعملي، والتركيب المعملي يا أخواني لا يصلح أن يكون وصفا شرعيا. واضح كده يا أخواني؟ طيب هذا يا أخواني انتهى من ذكر المفطرات، ثم ذكر فصلا يتعلق به. قال ولا يفطر إن فعل شيئا من المفطرات ناسيا أو مكرها. يبقى يا أخواني كل هذا في العامل، كل هذا في العامل، لكن جاء الشرع بالتخفيف عن الناسي والمكره، وكذلك المخطئ، وكذلك المخطئ، ولم يذكره المصنف لأنه ليس في المذهب أن المخطئ لا يفطر. إيه المخطئ؟ جاء ليستنشق فبالغ فابتلع، هذا عند المصنف إيه؟ يفطر. بالغ في المضمضة فابتلع ماء، عند المصنف، والصحيح أنه لا يفطر. رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا وما استكرهوا عليه.
فقط قبل زوجته، قبل زوجته لغير شهوة، فابتلع يقع عن خطأ.
عن خطأ؟ عن الخطأ يقول معفو عنه، الخطأ معفو عنه، لكن يا إخواني كيف قبل عن غير شهوة ثم يبتلع الرقة؟ هذه صعب تصعب. واضح كده يا إخواني؟ ويا إخواني يعني الوارد عن السلف في التقبيل أنهم رخصوا في ذلك للشيخ الكبير ولم يرخصوا للشاب. طب لماذا؟ لأن الشاب لا يملك إرادة. يقول ولا يفطر إن فعل شيئا من المفطرات ناسيا أو مكرها، نص عليه. وبه قال علي وابن عمر لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعة، من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صوما فإنما أطعم الله وسقاه، رواه الجماعة إلا نسائي. يبقى إذن يا إخواني الطعام والشراب إن أكل ونسي شاربا، وإحنا قلنا قبل ذلك في صحاب الإيه؟ للنية. فنص على الأكل والشرب. وقسم الباب، وقيس المكره على من ضرعه القيد. قيس المكره على من ضرعه القيد، لأن يقول اللي ضرع القيد لا يستطيع أن يرده، هذا نوع من أنواع الكره. وأيضا عندنا النص، عندنا النص، والنص يا إخواني هذا تنازع فيه الفريقان، يعني هذا النص بيتنازع فيه الفريقين، ولذلك هو جاء بحديث من ضرعه القيد. الفريق اللي بيرى أنه يفطر، والفريق الذي يرى أنه لا يفطر، لأن الحديث رفع عن أمات الخطأ والنسيان وما استكره عليه. لو كنا بظاهر الحديث لقلنا إن الأمة لا تنسى ولا تخطئ ولا يقع عليها إكراه. ليه؟ لأنه رفع عن أمات. طب وهذا موجود ولا غير موجود؟ موجود. إذن هناك محذوف بدلالة الاقتضاء. خلاص كده يا إخواني؟ هناك محذوف بدلالة الاقتضاء. ما هو المحذوف؟ قدره بعض أهل العلم بالاسم، رفع عن أمتي اسم الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ورفع الاسم شيء ورفع الحكم شيء آخر. واضح كده يا إخواني؟ معناه أنه يقضي ولا إثم عليه. هذا إيه؟ المعنى الأول. المعنى الثاني، رفع عن أمتي حكم الخطأ والنسيان وما استكره عليه، يبقى مرفوع الإثم والمؤاخذة، مرفوع الإثم والمؤاخذة. وراح كده يا إخواني؟ ولذلك المصنف أعرض عن الاستشهاد بهذا لأنه منازع، وأتك بإيه؟ بحديث من ضرعه القيد. طب حديث من ضرعه القيد إلى جوار هذا النص يتقويان على ما يقول المصنف. واضح يا إخواني؟
ليس يعني ينافي التكليف يعني دولة يعني المكلف مطالب بأحكام الشرع الإكراه والنسيان والخطأ مش موانع التكليف يعني هو في حالة التكليف يعني مشروط المكلف أن يكون عاقل عالم.
احنا يا اخواني كلامنا هم في هذا في الاصول مش كده، قلنا ان من اشمن شروط التكليف العلم، من شروط التكليف العلم، ومن شروط التكليف القصد، صحيح؟ ينافي العلم الجهل والنسيان، وينافي القصد الخطأ والإكراه. واضح كده يا اخواني؟ ينافي القصد الخطأ والإكراه، صحيح؟ فقلنا هذه موانع التكليف، لكن هذه أيضا لإيه؟ سنرجع نقول مانع من الإثم ولا مانع من الكفر؟ واضح كده؟ طيب وصحيح أنها مانع ليه يا إخواني؟ للحكم، يعني يرفع الإثم ويرفع الخطأ. طبعا القتل الخطأ لا انت ما تحضرش معنا اصول مش كده. احنا يا اخواني قلنا عندنا السبب الشرعي، عندنا ايه السبب، قد يضمن بالسبب ما لا من لم يعلم، يعني لا يشترط في الاحكام الوضعيه، لا يشترط في الاحكام الوضعيه ايه العلم. مثالها رجل ماشي بحمار، الحمار راح سايبه من ايده وراح نازل على غير وكل اللي فيه، الحمار مكلف غير مكلف. طيب صاحب الحمار سيغرم؟ طب ليه هو حمار؟ لا. طيب الحمار مكلف؟ لا. طب لماذا يغرم؟ بالحكم الوضع. ايه هو الحكم الوضع هنا يا اخواني؟ الاتلاف. الاتلاف سبب في الضمان، الاتلاف سبب في الضمان. كذلك الرجل قتل، القتل سبب في الدية او ايه او القصاص. طيب الان اصبح خطا، يبقى رفعنا عنه الايه القصاص بحكم التكليف، يبقى حكم الخطا، حكم الخطا هنا موجود ولا لا؟ رفعنا به. طيب الان الديه يحكم بها ولا يحكم بها؟ يحكم بها. طب لماذا؟ بالسبب، لان ده حكم وضعي. القتل سبب فين؟ القتل الخطا سبب فين؟ في الديه. واضح كده؟ ولذلك تجد ان الديه من سيتحملها؟ القاتل العاقلة. طب والعاقلة ما ذنبها؟ لا ذنب لها. طب بأي شيء تتحمل؟ تتحمل بالحكم الوضع. واضح كده يا اخواني؟ فاحنا عندنا مجموعة من الأشياء تدخل معي فين؟ في الأحكام الشرعية. نكمل الفصل وبعدين ما تروحش يمين وشمال. يقول وقسنا الباقي وقيس المكره على من ذلك كلها. قال ولا إن دخل الغبار حلقه، الغبار لو دخل ليه الحلق، لماذا؟ لأنه لا يمكن التحرز عنه. أو الذباب بغير قصده، أيضا الذباب لا يمكن التحرز عنه. ولا إن جمع ريقه فابتلعه، طب لماذا؟ لأن الريق موجود أصلا فين؟ في الفم، ليس أجنبيا عنه، لأنه لا يمكن التحرز منه. ولا يأكل تحت الوسع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال في الشرح لا يفسد صومه، لا نعلم فيه خلافا ونقف إلى هذا الحد.